قاعدا يا من دعوت الله بالتقوى لنا والله أولى أن يطاع ويعبد.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، بإذن الله جل وعلا، فهذه حلقة من السلسلة الطيبة المباركة والتي لازلنا بصددها بإذن الله جل وعلا، والتي تحت عنوان صحيح معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه حلقة خاصة جدا، وهي تحت عنوان استجابة دعائه صلوات ربي وسلامه عليه، أي ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم استجابة الدعاء. فهنا نتحدث عن استجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل أن أدخل بإذن الله جل وعلا في سرد الأدلة، أود أن أقول للقاصي والداني، ربما يقول قائل، وإن أنا لم أذكر ذلك الآن فلا خير فيما يقال، ربما يقول قائل الآن، أين نحن فيما يتكلم فيه الشيخ؟ والآخر يقول أين الشيخ من الواقع الذي نعيشه فيه؟ والثالث يقول الشيخ ينطلق بنا إلى مواضيع كهذه وترك لنا واقعا مرا إلى آخر هذه المسائل. رغم أن الذي يقول هذا هو الذي دائما تراه على التثريب، بمعنى أن الشيخ لو عدل عن هذا الكلام وتكلم في واقعه يقول ما للشيخ وما لهذا الكلام، إن الإسلام دعا إلى التخصص فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما للشيخ وللسياسة، ما للشيخ وللواقع الاجتماعي، فليدع هذا لعلماء الاجتماع وليدع هذا لرجالات السياسة إلى آخر هذه الأمور. وإن مال الشيخ قليلا إلى واقع مر لمعالجته، أيضا انبرت الأقلام وطالت الألسن وصاحت على الشياخ على الأشياخ، وكأن الأشياخ صاروا شماعة للقاصي والداني. قلت بإذن الله جل وعلا، ولو أن المساكين لجأوا إلى منهج رب العالمين وتعلموا العلم النافع مع الأشياخ لنجوا في الدنيا وفي الدين، لنجوا في الدنيا وفي الدين. ولما لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الحسن لغيره، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، لن تضلوا، لن تدل على النفي المستقبلي، تدل على النفي التأبيد، أي في الدنيا، لكن في الآخرة سترون. إذن حينما أنظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، يقول قائل لن هنا تفيد النفي التأبيدي، الله، إذن في الآخرة بالنسبة لرؤية الله جل وعلا، حينما أتحدث عن رؤية الله جل وعلا في قول الله لموسى لن تراني، أقول في الآخرة هناك رؤية. أما النفي التأبيدي فهو في الدنيا فقط دون الآخرة، دون الآخرة. المهم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، هذا كلام المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. ولكن حينما ينجرف الناس عن الكتاب وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم لاتباع غير المسلمين، لاتباع المشركين، لاتباع الكافرين، لتقليد المشركين، لتقليد الكافرين، أو لانحرافات تحت أية مسميات، فلا يلومن المرء إلا نفسه. ولذلك ما سقطت الأمة في الوحل ولا وقعت في الحضيض ولا كانت في أماكن الأصفار بعد إذ انطلق القطار إلا بعد أن تركت منهج الله جل وعلا. ولذلك من الأدب أيضا ألا يوجه العالم من غير العالم على الإطلاق، ألا يوجه العالم من غير العالم، بل إن العالم هو الذي يوجه غيره، وبهذا يستقيم الأمر، لأننا لسنا في برنامج يقول ما يطلبه المستمعون ولا ما يطلبه المشاهدون. فالعالم إذا نزل إلى رغبات العوام ومن لا فقه لديهم انجرف معهم، لكن على العالم أن يأخذ بأيدي هؤلاء إلى الفهم الذي فهمه من اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم فينجو وينجو معه هؤلاء. ولأن الأمور قد لهمت في أمتنا العربية، ولأن الألسنة ولأن الألسنة قد دخلت في غير ما قدر لها، ولأن الكل قد نظر إلى عناوين أطلقها الغرب من كل اتجاه، ونسي المسلمون أنهم في جهلهم هذا وفي فقرهم هذا وفي تخلفهم هذا، وهذا قدر الله جل وعلا. لكني أقول ليس معنى ذلك أن نستسلم لهذا القدر الذي يعني الفرقة والانقسام، بل علينا أن نفر إلى قدر الله الذي يدعو إلى المحبة والوئام والاعتصام. قدر أننا صرنا أمة متخلفة انطلاقا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، تتداعى عليكم الأمم إلى آخره. وليس هذا يعني أمرا نتمسك به وندع الفراق إلى قدر الله تعالى، إلى قدر الله تعالى في العلو وفي السمو من باب واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وتعاونوا على البر والتقوى. ليس الأمر قائما على الاستسلام للنزاع، ولكن علينا أن نفر من النزاع إلى التئام الشامل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولذلك فإن الأمة فاشلة بكل المقاييس، فاشلة بكل المقاييس. انظر إلى الأمة الآن، ترى الغرب والشرق يلعب بالأمة كما يلعب اللاعب بالشطرنج، يضع هذه هنا، روسيا هنا، أمريكا هنا، الاتحاد الأوروبي هنا، اليهود هنا، وإحنا ما لناش حاجة خالص. ولذلك تداعت علينا الأمم من كل اتجاه. لما تنازعنا فيما بيننا وأكل بعضنا بعضا ولم يرحم بعضنا بعضا، لا أقول إن طائفة كانت معترضة ولا إن طائفة كانت تريد كذا، لا وربي، ولا يظلم ربك أحدا، بل إن الغلة في قلوب المسلمين للمسلمين، وإن الحقد سكن في قلوب بعض المسلمين للمسلمين، وإن وكلاء أعداء الدين قد تدخلوا بأمر ليس يعني بالضعيف أو المهين. ولذلك تفرقنا وتشرذمنا وأكل بعضنا بعضا وسفكنا دماءنا وانتهكنا أعراضنا ودمرنا بعضنا، وصار هناك الانقسام في كل مكان. لذلك غاب العلماء عن الساحة، فخرج التكفيريون والمدمرون والذين شوهوا صورة الدين في كل اتجاه. استحلال للقتل، استحلال لتنافر الدماء، استحلال لسقوط الأشلاء في كل مكان. لما غاب العلماء وغيب بعض الربانيين بظلم البعض، خرج لنا الدواعش وأمثال هؤلاء شوهوا صورة الدين، وهذا أمر يريده أعداء الملة. ولذلك استخدموا أمثال هؤلاء في اللعب بمقدرات المنطقة بأثرها، جاءوا إلى سوريا من كل اتجاه بعد ضياع المنطقة، بعد استسلام العراق للروافض ومعهم الصليبيون فذبحوا أكثر من 2 مليون، وبعد تغلغل قوى الشر الموازية للروافض في البحرين، وبعد أيضا تغلغل الأذرع القذرة النجسة الرافضية في اليمن وأيضا في لبنان، ثم انطلقوا كالوحوش على سوريا، اجتمعوا عليها من كل اتجاه، ولا يدفع الفاتورة إلا أهل السنة. انظروا، وحوش ينظرون إلى المنطقة. اليهود أكلوا فلسطين والجولان ويريدون النيل من الأرض، من النيل إلى الفرات. هذا وحش. الوحش الثاني أمريكا والاتحاد الأوروبي، هم يستولون على مصالح منطقة الشرق الأوسط فضلا عن ابتزاز منطقة الخليج. الوحش الثالث إيران التي تريد أن تعيد الإمبراطورية المجوسية مرة أخرى في المنطقة، فمكنت بنفسها في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي لبنان وتريد أيضا في البحرين إلى آخر ذنب، بعد إذ استولت على دولة كاملة وهي الأحواز، ثم على 3 جزر من الإمارات. ثم جاء الدبروسي، جاء الدبروسي الذي يبحث عن الرمة والجيفة، لأن حلفائه جيف، إيران المنبوذة عالميا، العراق الفاسدة، حكم سوري الفاسد الواقع. ولذلك جاء هذا الدب يبحث عن موطن قدم لا يستطيع أن يجده في أوروبا ولا في أي دولة إلا في بلاد المسلمين. لماذا؟ لأن الأرض ممهدة ولأن الأرض بور. والله لو أن الناس وقروا العلم والعلماء وانطلقوا خلف العلم والعلماء ومضوا على نهج الأنبياء وكانوا على الصراط المستقيم لكانوا أعزة، وما استطاع أحد أن يصب بيضة الأمة ولا أن يصل إليها بشر، ولا أن يصل إليها بشر. لكن هذا يريد ديمقراطية بفهمه، وهذا يريد ليبرالية بفهمه، وهذا يريد علمانية بفهمه، وهذا يريدها كذا بفهمه، وهذا وكيل عن كذا. حتى أن دول الغرب صارت مع احترامي تدفع المليارات لجمعيات مشبوهة في ديار المسلمين تحت مسميات جهات حقوقية وما شابه ذلك، وهم وكلاء يظهرون في الوقت المناسب وتجار أزمات. خلاصة المسألة، إذا كونوا مع العلم الشرعي لننجو بإذن الله جل وعلا في الدنيا وفي الدين، بدل من أن نخسر الأمرين معا. أنا الآن أخذ بأيديكم إلى معجزات النبي، ولن تجدوا أعظم من ذلك على الإطلاق. إننا جميعا أمرنا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أيضا، وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. وحينما أتحدث عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أثبت في أركان المسلمين عقيدة لا تتزلزل وإن تزلزلت الجبال الراسيات في أن محمدا نبي رسول من عند الله، فضلا عن أننا حينما نأتي بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تزيد المؤمنين إيمانا وتجعل من في قلبه ذر أو أثار من خير أن يعود إلى الخير بإذن الله وإلى الإسلام. أيضا فإنها تذب الشبهة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دعوته مطلقا، كذا عن السنة لمن وعى وكان موفقا، والموفق من وفقه الله. معي في هذا الباب في استجابة دعائه صلى الله عليه وسلم، أبدأ بدعائه صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك الذي ما كان يمتلك شيئا على الإطلاق، فصار أكثر الأنصار مالا وولدا بدعوة من؟ بدعوة النبي الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه. ربما يقول قائل لماذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء وما كان النبي في حال من الغنى على الإطلاق ولا الثراء؟ إذن ربما كان الأمر قدرا وكانوا أثرياء، لكن ليس الأمر استجابة دعوة. قلت لا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم خير في أن يجعل الله له الجبال ذهبا وأن يكون ملكا رسولا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم آثار أن يكون كما كان حتى يبقى سيدا وإماما للأنبياء والمرسلين بالإجماع، بل لبني البشر. ولذلك ما بلغ أحد رتبته من المخلوقين، هو خليل الله، هو نبي الله، هو رسول الله، وخاتم الأنبياء والمرسلين، وهو صاحب لواء الحمد وصاحب المقام المحمود إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب لنفسه ما أحبه الله إليه، ما أحبه الله إليه، فانتبه يرحمك الله. دعاؤه لأنس ابن مالك بالبركة. المهم عن أنس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام إلي خالتي وأم حرام إلي خالتي، قالت أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، فقال قوموا فلأصلي بكم. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في غير وقت الصلاة على أنس بن مالك وعلى أمه وخالته في بيت أم أنس رضي الله عن الجميع، ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم البيت انظروا إلى أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال قوموا فلأصلي بكم في غير وقت صلاة، في غير وقت صلاة أي صلاة نافلة التي يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عينه في الصلاة، حتى في غير وقت الصلاة يأمرهم ويقوم فيصلي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء، وحتى تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد مجتمعا قائما على الطهر، فهو يدخل على أم أنس وعلى خالة أنس وعلى أنس الصغير، ورغم ذلك ما قال بنا نحكي بنا نتكلم، لا قوموا فلأصلي بكم، حتى ينشئ مجتمعا من الأطهار الأبرار الأتقياء الأنقياء من الرجال والنساء معا. المهم فصلى بنا، فصلى بنا ده كلام أنس، فصلى بنا، فقال رجل لراوي الرواية ثابت أين جعل أنسا منه، يعني أنس كان طفل، ولما النبي هيصلي ده معه طفل وامرأتين، طب أنس يقف من النبي فين؟ ده فقه. الراوي هنا، الراوي انظروا معي هنا ثابت يسأل لماذا، ثابت يسأل، الرجل يسأل ثابتا لماذا، لأنه يريد الوقوف على فقه من فقه الصلاة، لماذا؟ حتى لا يضل إنسان وحتى لا يزل إنسان في عبادته. أين جعل أنس منه؟ قال جعله على يمينه، جعله على يمينه ثم دعا لنا. تعالوا نشوف الفارق بين هذه وبين الدروشة. واحد تاني يقول لك يا عم على اليمين وعلى الشمال وكله خير، لا لا مش كله خير، ده أنا بقال صلوا كما رأيتموني أصلي، أمور توقفية هنا مش توفيقية، توقفي، صلوا كما رأيتموني أصلي. زي واحد يقول لك الله ده واحد كده ما بيجي يقرأ الفاتحة مش عارف بيقول ايه وخلاص وربنا جعله كيف عشان بنيته، لا لا مش كلام من ده على الإطلاق. واحد يقول لك جي يعني واحد شاف واحد قال له علمني انت بقول ايه في الصلاة الان مش عارف حق خالص، قاعد يعلمه وبعد ما علمه الان مش برضو فاهم، لقاه جي يمشي مشى في البحر قاعد يمشي على المية، لا تعال يا عمي تعال قول اللي تقوله مش شرط كيف ده انت والي، ده كلام تهريج، وحتى لو حصل يبقى شغل شياطين، كلام فارغ ما عندناش احنا الكلام ده على الاطلاق، لا، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلوا كما رأيتموني أصلي كان على هذه، وكان الصحابة عليها رضي الله عنهم وارضاهم، وديننا لا يعرف الغلو ولا الدروشة. المهم قال ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يدعي أهل البيت بكل خير سواء خير دنيوي أو خير أخروي. فقالت أمي يا رسول الله، شوف معنا بقى هي عايزة تسأل النبي شيئا، تعال نشوف الأدب عندها، يا رسول الله ما بلقيتش على طول اعمل كذا ما تقول لنا كذا، لا 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 لا، هذا أسلوب بيئات بعيدا جدا عن الأدبيات والسلوكيات الفاضلة. ولذلك تعالوا نبص أول حاجة تقول يا رسول الله، تناديه بالرسالة، وما أعظم ذلك، مش أعظم من كده، أول شيء يا رسول الله ينتبه، اهو سألتوش حاجة فقط تناديه برسالة يا رسول الله، تعال معايا كده، عايزة تبدأ السؤال، عايزة تقول له خادمك، خادمك اللي هو انس اللي جعلته خادم لك يا رسول الله، يبقى ادعي له، شفت له يا رسول الله خويدمك، خويدمك تصغير خادم، يعني مش خادم ليك لان مقامك عظيم، ده خويدم تصغير خادم، خويدمك اللي هو على أنس ادعو الله له. قال فدعا لي بكل خير، أمين النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له بكل خير، وكان في آخر ما دعا لي به أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. ممكن يكثر المال، ممكن يكثر الأولاد ما تكونش بركة، يأكلوا في بعض يطحنوا في بعض المشاكل بينهم الشجار بينهم، ويكون عندهم أموال لكن لا بركة فيها، يكون لا بركة فيها، الأموال بتصرف على كيت وكيت والعياذ بالله على الرقص والعري والفحش وما شابه، يبقى ما فيهاش بركة. إنما هنا النبي لما دعا اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه، وبارك له فيه يبقى فيه البركة. حديث عند البخاري صحيح، عند مسلم صحيح، عند أبي داود في سنن. أنا عايز أفهم الرواية دي. أنس هنا بيعرفنا إن النبي صلى الله عليه وسلم زارهم. أقول فاصل وبعده واصل إن شاء الله. قلنا بفضل الله جل وعلا، قلت بإذن الله جل وعلا. هنا أنس يقول لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم زارهم، فدخل عليه على أنس وعلى أم سليم اللي هي أم أنس وعلى أم حرام اللي هي خالت أنس رضي الله عنه وأرضاه. طيب لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الدار كان الوقت في غير وقت الصلاة، لكن أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من خير الدنيا والآخرة، يأمرهم فيقول قوموا، ما قالش قوموا حتى نحكي، قوموا حتى نروي، قوموا حتى نسمع قصص، أبدا، قوموا فلا أصلي بكم. إنه يريد مجتمعا قائما على العفة والطهر والنقاء والعبادة، ولذلك صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم نفلا في غير وقت الصلاة. هنا يسأل ثابت عن مكان أنس، لأن أنسا كان طفلا صغيرا، كان طفلا صغيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بامرأتين وبطفل، فيسأل عن مكانه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقف على هذا الفقه. فيجاب حينئذ بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله على يمينه. ثم بعد ذلك أم سليم يا ولدة أنس تقول للنبي صلى الله عليه وسلم بأدب رائع، تقول يا رسول الله تناديه بالرسالة بعد إذ ينتبه، تقول خويدمك خويدمك، ادعو الله له، اللي هو أنس الصغير ده الذي جعلته خادم لك يا رسول الله هو خويدمك، تصغير خادم، ادعو الله له. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بكل خير، ومن جملة ما قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. ولذلك يقول أنس فصرت أكثر الأنصار مالا وولدا، ربنا أعطاني الأموال وإعطاني العيال وبارك له في الأموال وبارك له في الأولاد وبارك له في العمر أيضا حتى تعدى المئة. طيب عند البخاري وعند مسلم وعند أبي داود الرواية اللي أنا ذكرتها عن أنس قال، رواية ثانية جاءت بأمي لأم أنس رضي الله عنه وضاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أزرتني بنصف خمارها وردتني بنصفه، يعني الإزار بتاعها أثمته نصين، جعلت النص يعتذر به أنس يستر العورة وتحت، والنصف الثاني ترده به، وبعدين وردتني بنصفه فقالت يا رسول الله هذا أنيس ابني، هذا أنيس ابني، ما قالتش حتى أنس تصغير، هذا أنيس ابني، أتيتك به يخدمك، أنا جيبه لك عشان أخدم لك يا رسول الله. وبعدين فادعوا الله له، فقال اللهم أكثر ماله وولده. قال أنس فوالله إني لكثير المال، وفي رواية فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي لا يتعادون على نحو المئة، يعني ولادي 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 بتعدوا المية، عدوا المية اليوم نحو المئة اليوم. الرواية طبعا عند الإمام مسلم في صحيحه. طبعا ايه علاقة الرواية دي بالرواية دي؟ الرواية الثانية دي في ان ام سليم اخذت انسا، وعايز انظر لحتة كده، انس ما عنده شيء يستر به جسمه، ولذلك اتت هي بخمارها فجعلته نصفين حتى يعني تصنع له ازارا بالنصف وترد عليه النصف الاخر، اهو شوف حالته، ادي الحالة تبان لنا، وجعلته خويدم او خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، وسألت النبي الدعاء له، دعا له بالبركة في المال والولد. طيب انس اللي بيحكي عن نفسه اللي ما كانش عنده ثوب ولا قميص ولا شيء ولا حتى ازار ولا رداء، ولكن فعلت له ذلك، يقول حتى صرت اكثر الانصار، وقول والله ان مالي لكثير، عندي مال كتير قوي، اموال، عندي مزارع وعندي بيوت وعندي اموال وعندي نعم وعندي كل شيء، وقول حتى اولادي ولادي ولادي صاروا يتعدون نحو المئة اليوم، وبورك له في عمره. فالاستجابة للدعاء. وعن انس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ف فسمعت أمي اللي هي أم سليم صوته، يعني معاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة كده سمعت صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت شوف بأبي وأمي يا رسول الله، بأبي وأمي يا رسول الله أنيس، يعني ادعو لأنيس، ادعو لخيدمك، ادعو لخادمك هذا. فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات قد رأيت منها سنتين في الدنيا اللي البركة في المال والولد، وإني أرجو الثالثة في الآخرة اللي بدخول الجنة. طيب أجيب رواية غير رواية أنس، دعاء النبي لأم أبي هريرة، إيه اللي حصل؟ عن أبي هريرة قال كنت أدعو أمي إلى الإسلام، أبو هريرة كتم على الشرك، يقول كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها أي ذات مرة فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره. هنا أصحاب الجلال أبو هريرة بيقول كانت أمي على غير الإسلام وكنت أدعو أمي إلى الإسلام وكانت مشركة، ودعوتها يوما أي إلى الإسلام، فقالت في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، يعني أسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، أي تكلمت في رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام ليس بطيب بل هو كلام السوء. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، أنا عايز أفعل دي، يعني أبو هريرة لما بيحكي عن أمي أنها كانت مشركة وأنه دعاها للإسلام وكان بيدعوها قبل ذلك، فلما دعاها تلك المرة سمع منها ما يكره في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما تطاول عليها أبو هريرة، لا سبها ولا لطم خدها ولا شق ثوبها ولا فعل معها شيء ولا حتى عيرها بالكفر على الإطلاق. وهذا فقه، هذا فقه، لأنها أمه، لأن المرأة أمه. يبقى ناخد بالنا من جي، هو بين بر أمه وبين سمعه وطاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه. ولذلك شفت عن شوف الفقه هنا، سمع ما يكره اختزل هذا وأخرجه في البكاء، قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت يا رسول الله، ما روحش حرضوا عليها، دمي قالت في كذا، أمي ثبتك، أمي قالت في كذا، لا 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 لا، يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. يعني شوف الفقه هنا أهو، بعد ما سمع من أمي ما سمع رغم كده الرأفة والرحمة به، يقولوا هنا ادعو الله لأم أبي هريرة أن يهديها للإسلام، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. استبشر، يقول فاستبشرت بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأمي، فعجلت إلى البيت، أنا عجلت بقى قلت أروح بسرعة، أنا واثق أن دعوة النبي تستجاب، ما دام النبي دعا لها بخير ودعا لها بالإسلام يبقى ربنا يهديها للإسلام، أما أروح بسرعة البيت أشوف إيه اللي حصل. قال فعجلت وخرجت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صرت إلى الباب، لغاية ما وصلت الباب، الباب بتاعنا، فلما صرت إلى الباب فإذا هو مجافا، الباب أهو مقفول كده الباب، لكن إحنا بنقول إيه مجافا، حال الباب كان مجافا مش الإغلاق المطلق، فإذا هو مجافا ومش الإغلاق الذي يطلق عليه إغلاق، ولكن كان مجافا. وبعدين فسمعت أمي خشف قدمي، وبعدين فقالت مكانك يا أبا هريرة، مكانك يا أبا هريرة، يعني اوعى تفتح الباب اوعى تدخل، مكانك يا أبا هريرة، وسمعت خضخضة الماء، وسمعت خضخضة الماء، قال يعني معناه هي بتغتسل، وكان الباب مجافا. ولذلك أبو هريرة لما اقترب من الباب، شوفوا اهي قبل ما تعلن الاسلام لابي هريرة، اهي الحياء، وهي امه، مكانك يا ابا هريرة، فسمعت خضخضة الماء، فلما اغتسلت لبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب، ثم قالت يا ابا هريرة، اول ما فتحته على طول، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، يعني على طول بشرته بدخولها في الإسلام، واستجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في الحال لا أقول بعد وقت استجيبت في الحال، لأنه ما أندع النبي صلى الله عليه وسلم لها إلا واستبشر أبو هريرة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لها، ولذلك عجل إلى بيت عجلت يعني ما انتظرتش، عجل إلى بيته، ولذلك وجد الباب مجافا، ولذلك أراد أن يدخل فنادته من الداخل وقالت ما كانك يا أبا هريرة لما علمت بقدومه، ولذلك كانت تغتسل، فلما اغتسلت ما كان منها إلا أن لبست درعها وعجلت عن خمارها، ثم قالت له يا أبا هريرة أشهد، بعد إذ فتحت الباب، ولذلك لما نقول ففتحت الباب يعني كان الباب مغلقا مش كمال الإغلاق، كان الباب مغلقا مش يعني حينما أقول الباب كان مغلقا غير أن أقول كان الباب مجافا، يعني لما أقول كان الباب مجافا أي كان مغلقا لكن ليس بالإغلاق المحكم، ولكن لما أقول كان الباب مغلقا وأسكت كده لا، يعني كان الباب مغلقا بإحكام. ولذلك هنا ولذلك نحن نعلم من عادات أهلينا ومن عادات القدماء أيضا أنهم كانوا يضعون للأبواب أشياء بالداخل حتى تحكم الغلق. المهم هنا فتحت له الباب وقالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي من الفرح، يعني وأنا أبكي من إيه؟ من شدة الفرح. لماذا؟ إنه فرح جدا بإسلام أمه. لماذا؟ لأنه يحب أمه. لماذا؟ لأنه يتمنى لها الجنان. لماذا؟ لأنه فرح لأنها تخطت النيران وبذلك تدخل في الجنان بإذن رحيم الرحمن، وأنا أبكي من الفرح. فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا. آلي لدعاء بعد ذلك، دعاؤه صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، وكلنا يعلم من هو عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من صغار الصحابة، كان صغيرا، ولذلك لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم صار ابن عباس ما صار، صار وعياء من أوعية العلم الشرعي، بمعنى أن الناس صارت تقصر علمه من الآفاق من كل اتجاه، بمعنى أنه صار يعني فقيه الأمة، صار ترجمان القرآن. ولذلك كان الكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرونه بفضل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، بل وكانوا يستفتونه أيضا. دعاه لعبد الله بن عباس بالفقه في الدين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء حتى يقضي حاجته، قال وضعت له وضوءا، قمت بجهزه الماء اللي يتوضأ بها وقمت حاططها للنبي، وضعها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال من وضع هذا؟ النبي بيسأل مين اللي حط له الوضوء وجهزه له بهذه السرعة على أساس ما يخرج من الخلاء يتوضأ. فابن عباس قال له أنا يا رسول الله. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم يعني كافأه، له مكافأة قبل ما عمل كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين، حديث متفق عليه عند الترمذي. فلما النبي صلى الله عليه وسلم دعا له اللهم فقهه في الدين، ده كان غلاما صغيرا، قال اللهم فقهه في الدين، ماشي مثلا اللهم علمه الرماية، اللهم قوه في القتال، اللهم فقهه في الدين. ليه؟ لأن ده الخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. كل الأمور اللي تكون سبب في عزة الدين هي خير، بس ده على رأسها من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإذا كان قال إيه؟ اللهم فقهه في الدين، يعني اجعله من الفقهاء في هذا الدين. ولذلك كان صغيرا وفقيها، كان صاحب لسان سؤول، وكان صاحب قلب عقول، كان صاحب حكمة، ولذلك كان إماما للأمة وفقيها لها وترجمانا لكتاب الله جل وعلا. طيب هنا داء الدعاء لعبد الله ابن عباس، ولو تكلمنا في هذا الأمر ما انتهينا. أدي بقى دعاؤه صلى الله عليه وسلم، وأنا بجري بسرعة عشان أستثمر الوقت قدر الاستطاعة. دعاؤه صلى الله عليه وسلم لعمر بالإسلام، دعاؤه صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب بالإسلام. طيب عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك. اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين لك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. يبدأ أبو جهل اللي هو عمرو بن هشام. لماذا؟ كان مطاعا في قومه. لماذا؟ كان أكثر الناس ناديا، لو نادى في بطن مكة. ثانيا كانوا يطلقون عليه أبا الحكم لحكمته، لكن لما تحدى النبي صلى الله عليه وسلم كني بأبي جهل. لماذا؟ لأن حكمتهما نفعت، بل والعياذ بالله اختار الجهل والظلام والكفر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر لما يقول: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر ابن الخطاب، قال: وكان أحبهما إليه عمر. ده كلام مين؟ عبد الله بن عمر. وكان أحبهما إليه عمر عند الترمذي. يعني ليه؟ لأن استجيبت الدعوة، ولربنا هداه من الاثنين للإسلام هو عمر بن الخطاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب. يبقى واحد محبوب والثاني مبغوض. يبقى أحب الاثنين هو عمر بن الخطاب، أما الثاني فهو ممقوت، ولذلك مات على الكفر والعياذ بالله جل وعلا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا الحديث صريح بقى، اللهم أعز الإسلام بعمر ابن الخطاب. لما بقول بعمر، عمر ممنوع من الصرف، يبقى اللهم أعز الإسلام بعمر ابن الخطاب. طبعا عند ابن ماجه في سننه ورواية صحيحة، يبقى هنا الدعوة صريحة. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أفرد ابن الخطاب، لأنه علم من خلال الوحي أن أحب الاثنين لله جل وعلا هو عمر ابن الخطاب، ولذلك قال: اللهم أعز الإسلام بعمر ابن الخطاب. طيب، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب. ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر ابن الخطاب، عند الإمام البخاري في صحيح. ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر ابن الخطاب، أي استجاب الله لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: اللهم أعز الإسلام بعمر ابن الخطاب. فلما أسلم عمر أعز الله الإسلام به حقيقة، أعز الله الإسلام به حقيقة. طيب، أنتقل أيضا إلى معجزة أخرى، دعاؤه صلى الله عليه وسلم لعمر بن حريث فكسب مالا كثيرا. عمرو ابن حريث فكسب مالا كثيرا، كان فقيرا. ولذلك ننظر إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن حريث، قال: ذهبت بأمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام، يعني أخذتني أمي وأنا صغير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمسح على رأسي ودعا لي بالرزق، وفي رواية فدعا لي بالبركة، دعا لي بالبركة، رزق أو البركة هي. ولذلك صار من أكثر الناس مالا، صار من أكثر الناس مالا. والرسالة الصحيحة طبعا الحديث، دعاؤه صلى الله عليه وسلم على بوسر أشجعي، زي ما بدع الناس بدع على ناس. يبقى هنا دعاؤه صلى الله عليه وسلم على بسر الأشجعي الذي لم يأكل بيمينه استكبارا وليس حقيقة، استكبارا، مش حقيقي ان مش قادر يرفع اليمين ولا يأكل به، لا استكبارا. شوف يا سيدي، عن سلمة بن الأكوع ان رجلا اكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الصحابة اللي بيأكلوا مع رسول الله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه أكل بشماله، فقال صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. يبقى هنا من السبع السنة النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى بصرة راه يأكل بشماله والصحابة جميعا يأكلون بأيمانهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده فقال له كل بيمينك. النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك. أحيانا فيه عزة بالاسم، فيه استكبار طبعا، أن يتقال كده وأن الصحابة حواليه مش عايز يعني أنه كان بيعمل حاجة غلط ومستكبر يقول أنه يعني أنني أخطأت ومستغفر، يعني مستكبر يقول استغفر لي يا رسول الله. لا، قال له لا أستطيع. النبي قال له كل بيمينك، يعني خلاص انقل بدل ما بتاكل بيدك الشمال كل بيدك اليمين. قال له لا أستطيع، ما أقدرش أكل بيدي اليمين، ما أقدرش، استكبارا. قالها استكبارا. يوم النبي يقول له ايه؟ لا استطعت. لا كلمة بس، لا استطعت. هو له مش قادر أكل بيدي اليمين. النبي يعلم أنه كذاب في هذه، مش والعياذ بالله أنه كذاب في صفته، لا، يعني في قضية الأكل كذب، لأنه قالها استكبار، لأنه ما يقول له لا أستطيع هنا كذبة واعتسبت كذبة، فيقول له لا أستطيع. النبي من خلال الوحي يعلم أنه يستطيع ويعلم حاله أنه مستكبر في هذا الأمر. يوم النبي يقول له لا استطعت، خلاص يؤكد على ذلك بقى، لا استطعت، فلدعوة ما يقدرش يرفع إيده تاني، لا استطعت. يوم النبي يعقب للصحابة وما بيأكله، النبي بيوجيله كل بيمينك، أخذوا الكبر فيها وقالوا لا أستطيع، خلاص. يوم النبي يقول لا استطاع، يوم النبي يقول ينظر للصحابة ويقول لهم إيه؟ ما منعه إلا الكبر، ما منعه إلا الكبر، لا استطعت، ما منعه الكبر. وفي يعني أقوال بعض الرواة أن هذه ما منعه إلا الكبر، أنا زيادة لتوضيح المعنى، ما منعه إلا الكبر. قال فما رفعها الى فيه، فما رفعها الى فيه، يعني بعض الروايات شلت يده، بعض الروايات انه ما رفعها الى فيه، ما عادش رفع ايده تاني الى فمه. الرواية طبعا عند الامام مسلم في صحيح وعند الامام البيهقي، يعني الروايات كثيرة، لكن لان الوقت قد نفد فاني اقف عند هذا الحد، وأقول إلى أن ألتقي بكم وبكنا في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، فإني أقول لكم ولكم السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.